إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اتبع أثرهم ونهج سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، تكلمنا في لقائنا السابق حول الفرق بين هذه الأمة التي تنتسب إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي أمة الإسلام، والفرق بين أمة اليهود. وقلنا أن أمة الإسلام تنتمي إلى منهج عظيم، ألا وهو منهج الوحي، الكتاب والسنة. وهذا المنهج كفيل باستمرار هذه الأمة وإعطائها الريادة. ولذلك لما رأى أعداؤنا أن هذه الأمة تتعلق بهذا المنهج، أرادوا أن يبعدوا الأمة عن هذا المنهج. وإذا ابتعدت الأمة عن المنهج ضعفت وهزمت. طيب، هل نجح هذا المخطط أم لا؟ الجواب نعم، نجح. ولذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الصريح: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع. اللام هنا اللام التوكيد، وتأتي لام المستقبل، وفعل المضارع يفيد الايه؟ الاستمرارية. يبقى سيأتي جيل يتبع سنن من كان قبلنا، أي من أهل الكتاب. طب هيتبع ايه؟ ماذا سيأخذ منهم؟ سيأخذ ما كانوا عليه من انحراف وبعد عن المنهج، وهذا خطر، وهذا ما يحدث الآن. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع. شوف الوصف الدقيق النبوي. ولذلك لما تخلت الأمة عن المنهج واتبعت سنن الأعداء وسبل الأعداء، رأينا الأمة في هذه الحالة المتردية التي نحيا عليها وفيها في الأيام الماضية وفي هذه الأيام. نسأل الله تعالى أن يعيد الأمة إلى دينه وإلى منهاج نبيه وسنته ردا جميلا. هنا بحث الإنسان لابد أن يتبع، لابد وأن يتبع، فلا يوجد إنسان لا يتبع. الملحد مثلا حينما ينكر وجود الله ويتبع الشيطان، والإنسان حينما يؤمن بوجود الله ويتبع منهج الإسلام. يبقى أنت إما أن تكون متبع، متبع لمن؟ فتأتي هنا اللقطة التي تكلمنا فيها في لقائنا الماضي. قلنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان متبعا للقرآن كاملا، اتباعا كاملا، وبدأ هذا الاتباع في قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقلنا أن كلمة الرب تعطي الأمان واليقين والأمل لأي إنسان، لأن كلمة الرب تتعلق بالخلق والرزق والتدبير والتصريف. فكما أوجدك الله في هذه الحياة وكنت في عدم وكنت بلا رزق وبلا أحد وبلا شيء وبلا قيمة وبلا عقل وبلا علم وبلا منصب، كما أوجدك هكذا في هذه الحياة، فالله سبحانه أيضا كرب لن يتخلى عنك في مسألة الرزق وفي مسألة التدبير وفي مسألة التصريف. وهذه مسألة أراد أعداؤنا أن نقع فيها في هذه الأيام، أن يشعر المسلم باليأس والإحباط وانعدام الأمل، ويخاف على رزقه وعلى مستقبله وعلى أولاده. طب النتيجة إيه؟ يلجأ من أجل الرزق وتخطيط المستقبل، يلجأ إلى الحرام وإلى البحث عن الحرام. المهم أن يؤمن مستقبله. طيب أين الرب؟ أين الرب؟ هل أنت أخذت بأسباب الحلال وتخلى الرب عنك؟ وهذا مدخل شيطاني في قمة الخطورة، لا يخطر على بال كثير من المسلمين في هذه الأيام. أنظر لنبينا عليه الصلاة والسلام، الوحي ينزل عليه، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فهم النبي أن الرب سيتكفل برزقه وتصريف أمره وتدبير شؤون حياته. طب هنا بقى بحث. الواقع يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كرجل بمفرده كان يعيش في مجتمع يعج بالفساد عجة، مجتمع لا أخلاق فيه ولا قيم ولا مبادئ. أخلاقه إيه؟ يقتلون البنات ويشربون الخمر ويأتون الفواحش ويعبدون غير الله ويقذفون المحصنات ويأخذون أموال اليتامى. القوي يقضي على الضعيف، هناك سيد وهناك عبد، لا توازن، لا توازن. هذا هو المجتمع. طيب النبي كفرد كرجل وجد في هذا المجتمع، ماذا سيفعل في مجتمع بأسره بأكمله، لا سيما إن كان في مجتمع كمجتمع قريش بهذه القوة والعتاد والمال والسيادة والرئاسة؟ ماذا سيفعل؟ لأنك دلوقتي مثلا ممكن واحد تجد مثلا رجل صالح محترم تاجر أمين في بيئة تمتلئ بالفساد، فهذا الرجل يريد أن يتبع المنهج، يريد أن يكون صادقا، أن يكون أمينا، ولا يريد أن يكون كذوبا أو غاشا، لا. فيقول له الناس: هل ستغير الكون؟ هل ستغير هذه الحياة؟ عش كما عاش غيرك. دي كلمة بتقال. يريدون له اليأس والإحباط وأن يكون كمثلهم. ولكن انظر إلى عظمة النبي عليه الصلاة والسلام، حينما عرف الحق من الباطل
ما الذي حدث؟ هل توارى النبي في بيته؟ هل جلس بجوار زوجه؟ بل حينما عرضت عليه الدنيا وجاءت له قريش بكامل أموالها وعتادها وملكها لتضع كل هذا بين يدي رسول الله، المال والملك والمنصب، لماذا؟ لأجل أن يتخلى عن منهجه وعن قيمه وعن مبادئه. ولكن ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل قال وماذا أفعل؟ هل قال ألا ترون من أواجه؟ لا، بل خرج على مرأى ومسمع من كل العالم ونادى على قومه وحدثهم وأخبرهم أنه رسول من عند الله جاء بالحق، وأنه مهما عودي ومهما أوذي فإن الحق سينتصر وإن الباطل لا بد وأن يزول. هذه حقيقة، يريد الباطل أن يتناساها أهل الحق، يريدون أن تكون ضعيفا ذليلا محوجا. فإذا ما كنت كذلك تحكموا فيك. لا، المسلم الذي يفهم ويثق في ربه ويوقن به لا يتحكم فيه مال ولا جاه ولا منصب، وإنما يتحكم فيه الدين، الدين فقط. شوف، النبي كان الدين يتحكم فيه، وهو حكم الدين في الناس. لذلك المولى عز وجل قال له أن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. طيب، هنا بقى اليهود، خلي بالك عشان بحثنا النهاردة مهم، انظر إلى القرآن وإلى دقته. اليهود الذين أنعم الله عليهم بكل أنواع النعم، خلي بالك في نقطة مهمة جدا، قضية الرب، قضية الرب قلت تتعلق بالرزق. خلي بالك، الرزق ده أساسي لمين؟ ركز في النقطة دي، قضية الرب تتعلق بالرزق لمين؟ لمن؟ لكل الناس، لكل الخلق، للمؤمن وغير المؤمن. خلي بالك، لذلك لما طلب إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يرزق أهل الإيمان فقط بالرزق، قال الله ومن كفر وارزق أهلها من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. شوف، علق ليه الرزق بليه؟ بالإيمان بالله واليوم الآخر. فقال الله ومن كفر فأمتعه قليلا. الكافر يتمتع، خلاص خلينا بقى، يبقى حتة الرزق اللي هو المال ده لأي شخص، لأن واحد بيقول لك ايه، طب ما هي بلاد أوروبا متقدمة متحضرة جزاك الله خير، فيها كذا وكذا. نقول هذه قضية تتعلق بالأخذ بالأسباب. يعني ايه؟ واحد فلاح مصلي وجنبه فلاح لا يصلي. الفلاح المصلي ده عفوا كسلان كسول، لا يزرع أرضه ولا يقوم على شأنها. طب والتاني يأخذ بأسباب الزراعة. النتيجة هذا المصلي أرض لا تنبت، وهذا الذي لا يصلي أرضه تنبت. هتقول لك إزاي؟ نقول هذا لا علاقة له بالإيمان. ليه؟ بقضية متعلقة بإيه؟ بقضية الربوبية. والربوبية في الرزق قضية لمن أخذ بالأسباب. أمال بعدها المؤمن بقى ممكن يجي له حاجة اسمها البركة. البركة دي قضية بعد الرزق. بعد الإيه؟ الله يبارك له في رزقه، في ثمرته، في نسله. طب جت ليه؟ نتيجة أنه مثلا يتقي الله، أنه يخاف من الله، يوقر الله. خلي بالك مهمة المسألة دي. طيب خلي بالك، خرجت من مسألة الرزق، عندك ايه؟ عندك مسألة التدبير والتصريف والحفظ. الحفظ دي متعلقة بايه؟ خلي بالك مسألة مهمة دي، متعلقة باتباع المنهج. متعلقة بايه؟ اتباع المنهج وعدم اتباع المنهج. يبقى دي مرحلة تانية هنشوفها. النبي صلى الله عليه وسلم اتبع المنهج فكان له ايه؟ الرزق، ادي واحد، والتصريف والتدبير والايه؟ والحفظ، وايه كمان؟ والتمكين. خمس حاجات. تشوف التدبير ازاي والتصريف ازاي والحفظ ازاي والتمكين ازاي. الله ما ترك عبده ابدا في اي موقف من المواقف. يوم بدر قيض له من يدل على المكان الصحيح. يوم الخندق قيض له من يفعل الفعل الصحيح. طب الهجرة قيد له، خلي بالك قضية الحفظ من أيدي المشركين وهم على بضعة خطوات منه، وقضية التمكين. مات النبي عليه الصلاة والسلام وقد مكن للإسلام في شبه الجزيرة العربية. طب اليهود ماذا فعل؟ شوف بقى، خلي بالك العكس. عملوا ايه؟ المولى عز وجل يعطيك الحقيقة، يقول لك ايه؟ خلي بالك احنا قلنا لابد من الاتباع. فالمولى يقول لي ولما جاءهم رسول من عند الله. جه لمين؟ لليهود، مصدق لما معهم. يوم يديك، لازم يديك هذه الكلمة. هو المفروض هنا قلنا قضية اما اتبعوا يا اما ايه عكس الاتباع، ايه؟ النبذ والترك. وهقول لك الفرق بين النبذ والترك الوقت. لكن هنا السياق ايه؟ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذا. شوف ما قالش اتبع، لك نبذا اهو. فريق من الذين اوتوا الكتاب، خلي بالك. طب نبذوا ايه؟ كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. الله، كلمة كادي، كيف التشبيه دي؟ تديك معنى دلالي لغوي مهم. ايه هو؟ ان النبذ، خلي بالك، يختلف عن الترك. ايه الفرق بينهم؟ النبذ هو ان الانسان يعرف الحقيقة، خلي بالك، يعرف الحقيقة ويدرك أهمية الشيء وحقيقة الشيء وصحة الشيء، لكنه يتركه بإرادته، خلي بالك. ولذلك المولى قال لك إيه؟ نبذ، وقال لك كأنهم لا يعلمون. الكاف دي، كاف دي زي واحد كده يريد أن يكذب عليه، يقول لك ايه؟ كنتش اخد بالي، ما كنتش شايف، ولكنك تعلم وتوقن انه ايه؟ انه يرى، ولكنه، خلي بالك، نبذ عنك، اي اعرض عنك بارادته. يروح كده يعمل ان هو مش شايفك كده، تقول له يا راجل ده انت شايفني وجها لوجه، لك ما خدتش بالي. تبين كانهم، شوف كأنهم دي، لا يعلمون. وهنا حط يعلمون ليه؟ ما قالش يعرفون ليه؟ ما الفرق بين العلم والمعرفة؟ لا يجوز لك أن تقول في حق الله الله يعرف مرادي، لا، الله يعرف مقصدي، ده خطأ. ما تقول ايه؟ الله يعلم ليه؟ العلم هو العلم التام الشامل الذي يفيد تمام الإحاطة، تمام الإيه؟ الإحاطة. ولذلك نحن نقول على الرجل هذا عالم، ليه؟ لإحاطته بكامل المسألة. نقول له ده راجل عالم في تخصصه، لأنه يحيط بكامل الإيه؟ المسألة. فإذا أفتاك، أفتاك بعلم. أما المعرفة فقد تعرف شيئا وتجهل أشياء. طب إحنا لما نقول بقى هل نحن نعلم عن الله؟ لا، نقول نحن نعرف. نحن إيه؟ نعرف. ليه؟ لأننا مهما سمعنا وعلمنا عن الله لا نعلم عنه سبحانه إلا جزءا يسيرا. فعلمه لا يتصوره عقل، وقدرته وقوته فوق قدرة العقول. وذلك المولى بيقول ايه؟ ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، اي مهما علمت عن الله فهو اعظم واكرم مما تعرف وتعلم. والله لا يعطينا إلا ما ينفعنا، إلا إيه؟ ما ينفعنا، يعني على قدر عقولنا، على قدر عقولنا. وإذا كان الإنسان الذي وصل إلى الفضاء وصنع المركبة الفضائية ووصل إلى النت وهذه التكنولوجيا الرهيبة، هذا الإنسان إذا كان هذا الإنسان على كمال هذا العلم وهذه القدرة وهذه الإمكانيات، طب بس نقول لعلماء الأرض تعالوا، تعالوا يا بتوع اليابان ويا بتوع الصين ويا بتوع الغرب، احنا مش عاوزينكم تعملوا لنا عربيات ولا قطارات ولا طائرات، متشكرين. نحن نريد منكم شيئا واحدا. ما هو؟ أريد في القرن 21، أريد أن أرى الروح. أنا عايز أشوف الروح. الروح، أتؤمن بالروح؟ يقول نعم أؤمن. طب أريد أن أرى هذه الروح، أنا عاوز أشوف. مش أنت عملت أشعة تحت حمراء وأشعة فوق حمراء وأشعة بنفسجية وأشعة؟ أريد أن أرى الروح. شوف المولى عز وجل من 1400 سنة يقول يسألونك عن الروح، ها؟ كل الروح ايه؟ من أمر ربي. يعني لا يمكن أبدا لأحد أو لكل الناس أو لكل الخلق مهما بلغوا من العلم أن يقولوا هذه هي الروح، لا يمكن. حتى في العلم الحديث لم يجرؤ أحد على أن يقول هذه هي الروح، لقد اكتشفنا كذا وكذا. لماذا؟ لأن الذي قال ذلك هو القادر. يبقى هنا، ولذلك لما المولى عز وجل أخبرنا أن الكتب قبل القرآن حرفت، ما الذي حرف؟ الذي حرف ذكر محمد عليه الصلاة والسلام أزيل، وحرفوا في الأحكام، وحرفوا في مكانتهم. واحد بقى بيجيب لك القوانين، يديك القدسية لنفسه. زيك اليهود لما حرفوا التوراة قالوا ايه؟ نحن شعب الله المختار. يعني ايه؟ مهما قتل اليهودي او مهما فعل فهو من اهل الجنة، والجنة ما خلقت الا لنا. امال الثواب والعقاب فايدته ايه؟ ولذلك المولى عز وجل اثبت ذلك في قوله على ألسنتهم، وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. شوف ما فيش إلا دول. يبقى هم بيحطوا الكلام ده عشان يقولوا لليهودي مهما فعلت ومهما قتلت ومهما 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 أنت من أهل الجنة. يوم الراجل إيه؟ يبرطع في الأرض، وقضية الفساد وقضية القتل تختفي ويتفاخر، يقتل ويقول لك أنا يهودي. يعني يهودي؟ أنا بتاع الجنة، أنا صاحب الجنة. يبقى هنا، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. خلي بالك بقى، النبذ قلنا هو ايه؟ ها؟ عن علم. طب ايه كمان من معاني النبذ يختلف عن الترك في ايه؟ النبذ هو الطرح كلية بغير نية الرجوع اليه. طب واحد بيقول لك ايه؟ تركت المرأة، نبذت المرأة. تقول لك الفرق بين الاثنين ايه؟ الترك تركها اسبوع اسبوعين ثلاثة وايه؟ ورجع لها تاني. وازيك احنا لما بنيجي نقول ايه؟ نبذت بلدي ولا تركت بلدي؟ ها؟ تركت بلدي. واحد راح مثلا يعمل في بلاد الخارج يقول لك تركت بلدي. ليه؟ شوف السليقة. لأنه سيعود، هو في نيته وفي ذهنه زي حد بيسافر ويعود إلى بلاده لملايين البشر. يبقى هؤلاء حينما وصف الله فعلهم، شوف قال إيه؟ ترك ولا نبذ؟ نبذ. فلا يمكن أبدا أبدا أن يعودوا إلى كتاب الله ولا إلى الهدى. طب بس الناس دي، طب ما هي تركت الكتاب، نبذت الكتاب، أمال بيتبعوا مين؟ يوم المولى عز وجل عشان السياق يكتمل، وزيك دي عظمة القرآن. شوف نقرأ بقى الآية الثانية. ولما جاءهم رسول من عند الله، عند الله.
مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم
كأنهم لا يعلمون.
ما لا يتبعوا مين؟ يجي يقول لك هنا بقى
واتبعوا.
شوف وراها على طول
بعد نبذ لازم يجيب لك ايه؟
واتبعوا.
وهنا واو الجماعة التي تدل على أنهم جميعا
عن بكرة أبيهم بعدما عرفوا الحق وظهر لهم نبذوه وراء ظهورهم
وتخلوا عنه بل وحاربوه.
طب ليه؟ ما لا يتبعوا مين؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين.
واتبعوا ايه؟
ما تتلو الشياطين.
يبقى نفهم هنا ان الانسان في هذه الحياة الدنيا اما ان يكون متبعا لمنهج الحق فهذا هو الذي وفقه الله ليه؟ للحق. واما ان يكون متبعا لمنهج الباطل كاليهود اتبعوا من؟
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان.
ايه قصة سليمان؟ وايه علاقتها باليهود؟ وايه علاقتها بالشياطين؟ اولا نفهم. يقول لك مرة في القرآن شيطان ومرة مارد ومرة عفريت ومرة جن. هم ايه دول؟ نقول هذه الاصناف اصناف من الجن تنتسب الى ايه؟ الى الجن، كلها من الجن. خلاص. الشيطان اي حد اسمه شيطان ده يطلق على من كفر من الجن. يبقى الجن فيه مسلم وفيه كافر، فيه ايه؟ مسلم وفيه ايه؟ كافر. من كفر من الجن اسمه ايه؟
شيطان،
ما عادش اسمه جن، ما عادش اسمه ايه؟
اسمه جن،
لا اسمه شيطان.
طيب
سمي شيطان ليه؟ لأنه ابتعد عن الحق ومال للباطل. فكلمة شيطان جاءت من كلمة شطن، والشطن في اللغة هو الذي لا يفعل ولا يعلم عن الحق شيئا، لا يفعل ولا يعلم ولا يعيش إلا للباطل والفساد والشر والعياذ بالله. يبقى هذا الصنف صنف ماله؟ صنف يعيش للشر والفساد ولا يريد إلا الفساد، اسمه شطان. طب وسمي أيضا شيطان من كلمة شاطة أي مخلوق من نار، من باب الإيذاء، من باب الإيه؟ الإيذاء. فهذا صنف جاء لإيذاء غيره، جاء لإيه؟ لإيذاء غيره. أدي الأول. أما العفريت ومارد ومش عارف إيه دي تدل على قوة الجن، أنواع زينا كده. يقول لك شوف الرجل ده جسمه قوي، الرجل ده بطل كمال في الأجسام، بطل إيه في الحديد. المارد والعفريت واحد بيطير واحد ما بيطيرش، واحد عنده سرعة واحد عنده قوة، دي على حسب حالات الجن في الإيه في القوة. لكن شيطان دي بتاعت الإيه الكافر. طب هنا قال لك اليهود اتبعوا مين؟ هل اتبعوا المرضى؟ اتبعوا العفاريت؟ لا، ده المولى عز وجل هنا حدد، قال ايه؟ واتبعوا ايه؟ ما تتلو الشياطين. يبقى اليهود اتبعوا من؟ كفرة الجن. طب كفرة الجن دول كانوا بيعملوا ايه؟ عشان تشوف سفاهة اليهود وحقارة اليهود. هديك مثال وادخل في الموضوع. تصور ان رجلا مثلا يتكلم في حق ابيك وامك، واحد مثلا يتكلم في حق ابيك كلاما لا يليق، العقل، العقل والمنطق والعلم والاخلاق تقول ان انت تتبعه ولا لا تتبعه؟ لا تتبعه، مش كده ولا ايه؟ ده العقل، ده الاخلاق، القيم، ابجديات النخوة. طب هنا المولى عز وجل بيقول ايه؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. الجملة دي يعني ايه؟ ولماذا ذكر سليمان هنا؟ الله يقول من سفاهة اليهود انهم كانوا يقولون يتبعون الشياطين، والشياطين كانت تقول ان سليمان، وسليمان ملك، ملك عند اليهود، وكانوا يؤمنون به وبملكه، وان هو اللي مؤسس دولة اسرائيل، دولة اليهود، دولة هذه الدولة. طب المولى عز وجل يقول ان الشياطين التي تتبعونها كانت تقول على سليمان الذي هو لكم ملك وقائد وسيد وحبيب، كانت تقول عليه أنه لا يعرف شيئا، وأنه لم يقدر على بناء ملكه ومملكته إلا حينما اتبع الشياطين ومشى وراءهم، فهو بدون الشياطين لا علم له، ولولا الشياطين لما بنى دولته وملكه. طب لما واحد يقول لك والعياذ بالله انت ابوك ما عملش الثروه بتاعته الا عن طريق السحرة والمشعوذين والشعوذه والدجل، انت تصدقه ولا تقول له ايه؟ ألا وهم يعلمون ان سليمان، سليمان له من المناقب ما لا يعد ولا يحصى. المولى عز وجل الله قال في حقه نعم العبد، نعمة العبد، ليه؟ إنه أواب. أواب يعني إيه؟ رجاع، رجاع، كثير الأوبة والتوبة والإنابة والذكر والخوف والخضوع والخشوع لله جل جلاله. ومع ذلك أشاعت الشياطين أن سليمان كان يأتي بكتب السحر والشعوذة والدجل، ولما استطاع أن يفك هذه الطلاسم استطاع أن يكون قويا وأن يبني ملكه بهذه الطلاسم وهذه الشعوذة. طب هل هذا كلام يليق، يليق في حق رجل صالح ناهيك عن نبي؟ طيب ومن الذي، ومن الذي يصدق هذا الكلام؟ أتباعه،
من اليهود.
ألا كان من المفترض على اليهود أن يكونوا ألد أعداء الشياطين؟
مش كده ولا إيه؟
احتراما ودفاعا عن
نبيهم، مش كده ولا إيه؟ لكنهم الغريب والعجيب، طرائف وعجائب. الله يقول: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان.
هم نسيوا سليمان ونسيوا الملك ونسيوا الأنبياء ونسيوا كل حاجة.
طب ولماذا، هنا سؤال، ولماذا أراد اليهود ومالوا إلى اتباع سليمان، إلى اتباع الشياطين؟ ليه؟ ها؟ ليه؟ تاني، لماذا مال اليهود إلى اتباع الشياطين؟ ليه؟
لأنهم، خلي بالك، قوم ماديون. فقالت اليهود: الله، إذا كان سليمان قد صنع كل هذا الملك وجاء بكل هذا الجاه وهذه القوة وهذه القدرة، فقد أعطى الله سليمان ملكا لم يعطى لغيره. قالت اليهود: الله، إذا كان هذا الملك وهذا الجاه وهذه القوة وهذه القدرة قد وجدت لسليمان، فلماذا لا نمتلك نحن هذه القوة وهذه القدرة؟ فقال لك إيه؟ فواحد منهم قال: طب القدرة دي والقوة دي جات له منين؟ قالوا: قد تكون عن طريق الشياطين كما تقول الشياطين. طب الحل؟ قالوا: نتبع الشياطين. شوف، يبقى هذا الصن لا يريد إلا الدنيا وإلا الملك وإلا الجاه وإلا المال، لا يريد دينا ولا يريد أنبياء ولا يريد منهجا ولا يريد كتابا ولا يريد أخلاقا في الأرض أبدا، لا يريد إلا الفساد. وقلت: إن الشياطين جاءت من كلمة شاطة، وشاطة هو الذي يريد الأذى لغيره، لأنه خلق من النار التي تؤذي. فالشياطين، خلي بالك، نشروا الفساد في الأرض، واليهود اتبعوا هذا الفساد وصدقوا الشياطين. طب النتيجة ايه؟ هيترتب على ذلك، خلي بالك، ان اليهود سينشرون في الارض كلام الشياطين، ومن يعارض كلام الشياطين يؤذى ويحارب. طب النهاردة خلي بالك، نرجع تاني للحتة دي عشان انا بتكلم فيها من اول المحاضرة، سلسلة هي ادي الاول. اليهود اهل كتاب، عملوا ايه؟ نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. طب دي المرحلة الاولى، هل تابوا؟ هل عادوا؟ هل انابوا؟ الجواب لا. ما عملوا ايه؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين، المرحلة الثانية. طب والشياطين لماذا سميت بهذا الاسم؟ لأنها كافرة. وماذا تريد؟ تريد الأذى والشر لأهل الأرض جميعا.
طيب المشكلة بقى،
الأمة الوحيدة المؤمنة الموحدة التي تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله هي أمة من؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي التي تذكر الناس بإيه؟ بالله والوقوف بين يدي الله والآخرة واليوم الآخر والحساب، وهي التي دائما تقول للناس هناك حلال وهناك حرام، وهي التي تقول لمن انحرف عن المنهج اتق الله ستقف بين يدي ربك. فكل هذا الكلام هل تحبه الشياطين أم يؤذيها؟ ها؟ يؤذيها. وخلي بالك الشياطين على قسمين، خلي بالك من جملة دي، الشياطين على قسمين. قسم، تفضل يا مولانا،
صلى الله عليه وسلم.
قلت إن الشياطين على قسمين، قسم
خلي بالك
لا يواجهك.
ليه؟ لماذا؟ بسبب قوة إيمانك، بسبب تمسكك بالمنهج، قربك من ربك.
زي مين؟
كما كانت تفعل الشياطين وعلى رأسها الشيطان الأكبر مع سيدنا عمر. كان كلما مشى عمر في فج، أي في طريق، سلك الشيطان فجا آخر. طب لماذا؟ يوم الآية تجي لك يقول لك إن كيد الشيطان، شوف كان ايه؟ ضعيفة. بس ضعيفة الامام مين؟ الجملة دي احنا بنسميها في اللغة العربية جملة لها تكملة، يعني مقصورة على هذه العبارة، ويفهم خلي بالك معناها ومبناها
وتتمة المعنى من إيه؟ من السياق، إن كيد الشيطان كان ضعيفا أمام المؤمنين، أمام الأتقياء، أمام من تعلق بربه، أمام من تمسك بمنهج نبيه. لكن قد يكون الشيطان قويا، وهذا هو الصنف الثاني من الشياطين، يكون قويا عليك وشديدا على حسب حالك. طب ولذلك هنا بقى شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، ومن اعرض، يبقى انت تعرض الاول، تعرض انت تعرض اولا عن الذكر، يوم اللي يحصل القصة اللي انا كنت بكلمك فيها من البداية، قضية الرزق، قلنا قضية الرزق عشان بس الموضوع يبقى مربوط ومرتبط، قضية الرزق كفلها الله لكل احد. طب قلنا بعد الرزق ايه؟ في ايه؟ في قضية التدبير والتصريف، وكمان والحفظ والتمكين. هذه القضية متعلقة بعلاقتك بربك، فكلما تعلقت بربك وأيقنت فيه وتمسكت به وبمنهجه، كلما كانت قضية التدبير والتصريف والحفظ والتمكين، والعكس. طب رجل أو إنسان أعرض عن ذكر ربه، أعرضه، ومن أعرض عن ذكري، أعرض أي تخلى أي ابتعد، لا يريد، كأنه نبذ. والإعراض مثل ليه النبذ، كلاهما يساوي الترك مع الفرق الدلال، خلاص كده. فمن أعرض عن ذكري، طب نعمل ايه؟ عقابه ايه؟ هنا قضية ليه التدبير والتصريف والحفظ، خلي بال تنفكوا عنه، تنفكوا ايه عنه. يوم النتيجة لازم تيجي الآية كده، فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. طب ليه معيشة ضنك؟ لأن الحق، خلي بالك، تخلى عنه في التدبير والتصريف والإيه والحفظ. طب لماذا تخلى الحق عنه؟ لأنه هو الذي تخلى عن الحق أولا، يبقى الجزاء من جنس العمل. إذا تمسكت بالحق، خلي بالك، تمسك الحق بك. فذلك المولى عز وجل أكرم، يقول لك في الحديث القدسي، ومن ذكرني في ملأ، في نفسه ذكرته في إيه؟ ومن ذكرني في ملأ، شوف أنت تذكر تذكر، تعطي تعطى، تمنع يمنع عنك. جزاء من جنس العمل، مسألة مهمة خطيرة. والمولى عز وجل يقول إيه؟ ولئن شكرتم لأزيدنكم. يبقى لابد أن تقدم أنت أولا، لابد أن تقدم إيه؟ أنت أولا. يبقى هذه الفئة من الشياطين تراقب الإنسان، تراقبك، فإذا وجدت ألف وباء وجيم قد ابتعدوا عن الحق ومالوا إلى الباطل، تدافعت الشياطين عليهم. ولذلك هنا في وظيفتين، اليهود قلنا اتبعوا الشياطين. والشياطين تقول لليهود ايه؟ احنا لنا دور وانتوا لك دور. انتوا لازم تبدأوا اولا. اليهود لازم تبدأ اولا. اليهود بتعمل ايه؟ دورها الاساسي في الارض الافساد، نشر الفساد، نشر الرذيلة باي طريق، زي النت كده مثلا، وعمل لك نت. كل العالم الان فيه نت. طب جميل، انت داخل على النت، يوم حطيت لك في النص ايه؟ المواقع الاباحية، الافلام الجنسية، والصور العارية. لك انظر الى فلانة، انظر الى علانة. يوم الشاب داخل على النت شايف فلانة وعلانة يضعف. يوم الذنب يجيب ايه؟ ذنب. الاكل والشرب، الربا، يقللون من الحلال ويضيقون على البيع. التجار مثلا يجي يشتغل بالحلال مش قادر، السوق لا يسعف. طب الحل؟ تلجأ إلى الحرام والعياذ بالله. وهكذا. ولذلك في حاجة اسمها النهاردة لعبة كده اسمها ايه؟ اسمها السعادة الوهمية. اسمها ايه؟ السعادة الوهمية. هو يقول لك ايه؟ هل تريد ان تكون سعيدا؟ ايوه انا عايز ابقى سعيد. هل تريد ان تكون مليونيرا؟ ها؟ يقول لك من سيربح المليون؟ ها؟ تريد الشهرة، السعادة، الجاه، الأبهة؟ ايوه يا عم، تعال خش في البرامج دي. برامج عبارة عن ايه؟ اول شيء فيها ان الانسان ينفك عن قيمه ومبادئه واخلاقه. شوف الشاب النهارده والعياذ بالله مخنس، مخنس. ممكن يعني انا كنت من يومين في واقف في مكان، والله زي ما بقول لك كده، كان معايا كم واحد كده مش ملتحين ولا حاجه يعني، وهم من انفسهم قالوا ولد ده ولا بنت مش عارفين. احنا قعدنا حوالي 3-4 دقايق مش قادرين نميز، ما عدتش عارف ولد يبقى بنت وبنت تبقى ولد. والنهاردة الشباب برب شعره في يونكا حلق، ها؟ سلسلة البنات مغيبك عن الوعي عشان ما تفوقش مع المخدرات، مع خاص تحولت الى ايه؟ الى مدمر. تمشي بنتك واختك وزوجتك في الشارع امام هؤلاء، طب ماذا سيفعلون؟ يبقى تدمير شامل للعقول، للافكار. النهارده عشان تكون مشهور يقول لك مثلا برنامج الايه الراقص ولا مش عارف ايه، يخلي الولد يطلع كده يرقص والبنت ترقص تتعرى. ليه كل ده؟ اغراء بالمال والشهرة. وللأسف اقبال غير عادي من الشباب ومن البنات. كل ده علشان ايه؟ يتحول الامر الى امر واقع. الى ايه؟ امر واقع. انت تشوف الكلام ده ويقول لك ده بقى خلاص ما عادش فيه مفر، علشان خاطر حاجة اسمها السعادة الوهمية. ما فيش سعادة الا على هذا الطريق. ولكن سبحان الله، يأبى الله الا ان يذل هؤلاء بالخاتمة والمرض والذل. فتجد مثلا رجلا أو امرأة عاشت لنشر الفساد والرذيلة، يأبى الله إلا أن يجعلها عبرة، عبرة بمرض يذل أو بنهاية مذلة أو بهذا الموت الذي يذهبون إليه لا محالة. طيب والسعادة بتاعتك والفلوس والعربيات الوهمية أين هي؟ زالت وذهبت وبقيت الحقيقة، وبقيت الحقيقة أنك الآن في الحقيقة تسأل عن ما أرادت الشياطين أن تخفيه عنك طيلة حياتك. من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ الحقيقة. لن تسأل الآن عن مين الفنان اللي انت بتحبه ولا مين كذا ولا مين كذا، لا، سيذهب كل هذا الوهم وستبقى الحقيقة. ولذلك يأبى الله إلا أن يجعل هذا الكتاب القرآن محفوظا ليذكر الناس دائما بالحق، ويذكر الناس دائما أن الباطل مهما فشى وعلى وتغير وزين هو باطل وزائل، وأن الحق مهما كان هو الحق وأنه منتصر. وللحديث بقية في لقائنا القادم، إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.